بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، أختي المسلمة، يسر تسجيلات نور على الدرب بمدينة دبي أن تقدم لكم هذه المادة.
أيها الناس، اتقوا الله حق التقوى. أمة الإسلام، أيها المسلمون، أخيرا جاء النبل الأوروبي وتدفق العطف الصليبي ورقت القلوب الحجرية لدى المسؤولين في هيئة الأمم المتحدة. أخيرا عقد مؤتمر جنيف لحل مأساة المسلمين في البوسنة والهرسك، وعرض مندوب الأمم المتحدة والمجموعة الأوروبية خطة السلام والتي تقضي بتقسيم جمهورية البوسنة والهرسك، تقسيمها إلى 10 مقاطعات، وكان حاصل القسمة كما يلي: 3 مقاطعات للكروات تشكل مساحتها نحو 30% من أرض جمهورية البوسنة والهرسك، تمنح للكروات. بقي أن تعرف أن نسبة الكروات السكانية لا تتجاوز 17%، أما الصرب فلهم 3 مقاطعات. تمثل مساحتها الجغرافية نحو 50% من أرض البوسنة والهرسك. بقي أن تعرف أن نسبة الصرب السكانية 32%. أما المسلمون فإن نسبتهم السكانية نحو 50%. أما نصيبهم في هذه القسمة فهو 15%. نصيبهم في القسمة الجغرافية 15%. وأظنك تتساءل، بقي 5%. نعم، بقي 5%، هي منطقة العاصمة، منطقة مشتركة بين الجميع، علما بأن هذه 15% التي هي للمسلمين قد قطعت عربا لتصبح جزرا تسبح في بحر صلبي، لتصبح جزرا مفككة تسبح في بحر صلبي. وصدق الله عز وجل: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. هنا لا بد من ملاحظة ما يلي: أولا، أن الجور في هذه القسمة الضيزى ليس سرا يمكن إخفاؤه، وليس غامضا يصعب اكتشافه، ولكن هذا الجور هو في حقيقته تحية الأمم المتحدة وتحية المجموعة الأوروبية، تحيتهم للصرب. وكلمة الشكر الفعلية للصرب تجاه كل جرائمهم ضد المسلمين، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ثانيا، يحق لك أن تعجب أن المجموعة الأوروبية تطرح الآن مشروع تقسيم البوسنة والهرسك، وهي التي قد اعترفت سلفا بجمهورية البوسنة والهرسك دولة مستقلة. ثالثا، ان هذا المؤتمر لم يضغط على الصرب لينسحبوا من الاراضي التي احتلوها، ولم يضغط عليهم ليفكوا الحصار عن المدن التي خنقوها، وانما جاء ليقول للمسلمين لا بد ان ترضوا بالامر الواقع. رابعا، ان هذا المؤتمر الذي ترعاه هيئة الامم والمجموعة الاوروبية ليس في حقيقته سوى حماية لمكاسب الصرب، فهذا الذي سيطروا عليه بالقوة واخذوه بالاعتداء سيصبح بهذا المؤتمر الحق الحقيقي لهم. واننا نعجب لما قاتل الصرب هذا القتال وسفكوا هذه الدماء واغتصبوا هذه الاعراض، انما فعلوا ذلك ليحوزوا اكبر ما يمكن حيازته من ارض جمهورية البوسنة والهرسك. ثم جاء هذا المؤتمر ليكرس عمل الصرب هذا كله. انه باختصار حماية لمكاسب الصرب التي حققوها بجرائمهم واعتداءاتهم وقتلهم. خامسا، ان هذا الاتحاد الكونفدرالي السائد قد يكون مقدمة لابتلاع البوسنة والهرسك واذابتها، قد يقبل الصرب بنتائج هذا التقسيم ثم يقبل الكروات بها، ثم يجري الصرب استفتاء في المناطق التي هي من نصيبهم، يقبل السكان بنتيجته الانضمام الى صربيا، ويجري الكروات استفتاء اخر يقبل الكروات نتيجة له الانضمام لكرواتيا، ثم تبقى هذه الجزر المسلمة تتناهش حتى تتآكل، وبذلك تنتهي جمهورية البوسنة والهرسك. ان الذي يجري الان هو اجتثاث للاسلام، فاوروبا لا تريد اي كيان اسلامي مهما كان هذا الكيان وديعا، ومهما كان هذا الاسلام مقلما مشذبا، فلا يمكن ان تقبل اوروبا بوجود كيان اسلامي في اوروبا، وستجهد جهدها ان ينتهي كل كيان اسلامي الى النهاية التي انتهى اليها المسلمون في الاندلس. انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. سادسا، لا بد من الوقوف باستغراب امام هذا الدور الذي تمارسه الامم المتحدة. ان الاف المسلمين يقتلون وهيئة الامم تنظر، والاف الاطفال والنساء يغتصبن وهيئة الامم تسمع، ومئات المدن والقرى تدمر وتدك وتحرق وهيئة الامم لا تتكلم، بل ان الامين العام لم يأتي إلى جمهورية البوسنة والهرسك، وكل ذلك يحدث فيها، حتى إذا بدأ الوضع يتحسن لصالح المسلمين ويتحسن ضد الصرب، جاء سريعا يعتمر خوذته. ثم أليس عجيبا أن يقتل نائب رئيس وزراء البوسنة والهرسك، يقتل وهو بين جنود هيئة الأمم المتحدة؟ أي دور تمارسه هيئة الأمم هذا؟ ثم يزداد العجب أكثر إذا قارنا ذلك بالحزم الذي تطبقه هيئة الأمم المتحدة بأذرعها الطويلة التي تنطلق من البارجات وحاملات الطائرات ضد تجاوزات طفيفة لقرارات هيئة الأمم المتحدة، فتقابل بالحزم، تقابل بقصف الطائرات وضرب الصواريخ. فما سر هذا الحزم من هيئة الأمم المتحدة والعالم الغربي؟ ما سر هذا الحزم إذا كانت الأهداف في بلاد المسلمين تنطلق إليها الصواريخ سريعا وتقصفها الطائرات سريعا ما دامت في أرض المسلمة؟ أما إذا كان الاعتداء يقع على المسلمين فإن أعصاب الأمم المتحدة تصاب بالتجمد، ومشاعرها تغطى بركام من الجليد، ولتظل وافير الدم تتدفق. سابعا، ما هو مستوى الإدانة للجرائم البشعة التي تقع في البوسنة والهرسك؟ العالم الأوروبي الذي يقيم جمعيات الرفق بالحيوان يشهد أبشع أنواع الجرائم تحدث في البوسنة والهرسك. استمع إلى هذا الكلام، إنما رأيته في البوسنة والهرسك لا يمكن أن أنساه أبدا، لقد رأيت صورا لم أرها على أي شاشات تلفزيونية غربية أو شرقية، وأتحدى إن كانت عند هؤلاء الجرأة أو الشجاعة لبثها. لقد رأيت الكثير ممن هتكت أعراضهن من النساء المسلمات، ومنهن من تحمل الأعار في بطنها ولم يبق على ولادة العار سوى أسابيع. هذا الكلام ليس جزءا من خطبة خطيب في مسجد، بل ليس كلام صحفي مسلم، هذا حديث يبين لنا حجم المأساة ومقدار العار الذي لحق بالأمة المسلمة على يد مجرم الصرب. الذي قال هذا الكلام هو شيفار، عضو البرلمان الألماني وأحد الأعضاء البارزين في الحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا، والذي صرح بهذا الكلام على شاشة التلفزيون الألماني بصوت متحشرج والدموع تندفع من عينيه لمشاعر إنسانية بحتة. بلغ عدد النساء المغتصبات أكثر من 50,000 امرأة، وصل الأمر إلى اغتصاب فتيات لا تتجاوز أعمارهن 16 فتيات في سن الطفولة. أجبر الصرب كثيرا من النساء المسلمات على حمل العار في أحشائهن، وقد وضعت بعض النساء هذا العار في مستشفيات كرواتيا، وخرجت طفلة في 16 من عمرها من المستشفى بعد أن وضعت الجنين تهيم على وجهها كأنما تستثقل الحياة على الأرض بعد هذا العار الذي حملته ثم وضعته. بل وصل الأمر إلى تفنن غاية في البشاعة، غاية في البشاعة، تفنن في الإذلال. لقد وصل الأمر كما نقلت وكالة الأنباء الإسلامية إلى زرع أجنة الكلاب في أرحام النساء المسلمات ليحملن ويلدن كلابا. كيف يحدث هذا تحت سمع وبصر العالم الغربي وقنوات التلفزيون الغربية؟ قد تخصص حلقات متوالية تعالج فيها حالة اغتصاب واحدة، يوما تنقل اعترافات المرأة المغتصبة، ويوما تنقل أقوال الشهود من المحكمة، ويوما تجري لقاء مع المتهم، ويظل التلفزيون يعيش مأساة اغتصاب واحدة. أما هذا الذي يحدث في البوسنة والهرسك فشيء آخر، شيء آخر تتعامل معه جمعيات حقوق الإنسان وجمعيات الرفق بالحيوان بمشاعر أخرى. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتعبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. ثامنا، لا بد من الثناء على مشاعر غاية في النبل وصلت من خلال الرسائل التي تكرم الإخوة بوضعها في صندوق الرسائل. لقد قرأت رسائل استشعرت فيها مشاعر إخوة، لو أن الذي جرى لأخواتهم وأمهاتهم ما كانت مشاعرهم لتكون بأزيد من مشاعرهم تجاه أخواتهم في البوسنة والهرسك. لقد قرأت رسائل ينضح منها الدم تبين المشاعر الصادقة والتجاوب مع أعضاء الجسد الواحد. وبشرت قلبي بأن الدماء بدأت تتدفق في هذا الجسد الضخم، وأن الشعور بدأ يتجاوب بين المسلمين. كانت حرارة الكلمة وقوة الشعور ووقع الفجيعة تضج من خلال كل كلمة قرأتها في هذه الرسائل. ونغص علي رسائل ومكالمات أخر من إخوة أرادوا أن يساهموا في موضوع البوسنة والهرسك. هكذا عبروا: علم الله نريد أن نساهم. ونظرت في مساهمتهم فإذا هم يساهمون بقوتهم الجنسية ويسألون عن نساء البوسنة والهرسك وإمكانية الزواج بهن. إليه وإليها إلى هؤلاء الإخوة أوجه هذه الرسالة. إذا أردتم تقديم مساعدة لنساء البوسنة والهرسك فأرسلوا السلاح لرجالهن ليحموا أعراضهن بالسلاح ويدفعوا عن أعراضهن. الذب عن نساء البوسنة والهرسك بأموالكم وجهودكم وليس بقواكم الجنسية. تاسعا، إنه مع توالي كل هذه المفجعات فإن هناك خيوطا من الأمل تشرق من خلال بشائر تعيشها أرض البوسنة والهرسك. فأول هذه البشائر العودة إلى الإسلام، وهذا مكسب ضخم وظفر عظيم. إن هؤلاء الذين حجبوا عن دينهم 40 سنة بدأوا في عودة جادة إلى الدين من خلال المحافظة على الصلوات ومن خلال اللبس المحتشم للنساء، بل المحافظة على بعض السنن كإعفاء اللحى وصيام الاثنين والخميس. وتحول القتال من دفاع عن النفس إلى جهاد لإعلاء كلمة الله، وإن هذا مكسب ضخم نبشر به أنفسنا وبشارة عظيمة تبتهج بها قلوبنا. والعائدون من أرض البوسنة والهرسك يخبرون بأخبار مبهجة عن هذه العودة الحميدة. ثانيا، الانتصارات التي تحققت لجيوش المسلمين ضد الصرب، وقد أصبح واضحا أن سير المعارك يتحول الآن في صالح المسلمين وضد الصرب. وهذا الذي جعل الأمين العام يأتي فزعا ويخف سريعا وينزل إلى سراييفو بعد أن تعامى عنها طويلا. وفي إحدى المعارك المظفرة التي خاضها المسلمون قتل من الصرب 100 وجرح منهم 100 وفروا عبر النهر الفاصل بين الصرب والبوسنة والهرسك. وأعلنت حكومة الصرب الحداد 5 أيام على القتلى. ثالثا، من صنع الله عز وجل للمسلمين أن تحتد المعارك بين الصرب والكروات، ولا تزال النشرات الإخبارية تبشرنا بشدة المعارك وضراوتها بينهم. فهذه البشائر مما يؤنس القلوب ويبعث الأمل في النفوس، وهو أمل نضعه في حجمه الطبيعي فلا نضخمه ولا نعطيه أضخم أكبر من حجمه، ولكن نراه بشرى نسأل الله عز وجل أن يتبعها ببشائر أعظم وأبهج. النقطة 10، أن كل ما جرى كلما جرى يزيل الصدع عن القلوب ويرفع الغشاوة عن العيون لقد تعالى الصدوا على قلوب كثيرة وحجبت الغشاوة أعينا كثيرة. وكان من نتائج محنة الخليج زوال النفرة بين المسلمين والنصارى في كثير من المسلمين. لقد تآكل حاجز النفرة بين المسلمين والنصارى وخفت العداوة في قلوب المسلمين فقط. ولقد صرنا نسمع ونقرأ كلاما عن الأمريكيين يقوله بعض المسلمين ويكتبه بعض الصحفيين، أقول بفجيعة لا يشبهه إلا كلام الأبناء عن الآباء. وما كتب في صحف الخليجية عن انتهاء ولاية بوش ضرب آخر من الفجيعة. إن تآكل حاجز النفرة وخفوت مستوى العداوة في قلوب المسلمين ضد النصارى، جاءت هذه الحوادث لتبين للمسلمين أن النصارى هم كما كانوا وسيبقون أعداء للمسلمين. وإنما يجري في البوسنة والهرسك يجري تحت لافتة الصليب، والمسلمون يقتلون وليس لهم جناية إلا أنهم مسلمون. فأزيل الصدأ عن قلوب كثيرة ورفعت الحجر ورفعت الغشاوة عن عيون كثيرة، وعلم كثيرون أن النصارى أعداء كما كانوا، ولكن عداوتهم قد تكون منجزة وقد تكون مؤجلة لأسباب هم يعلمونها. أما هم فكما كانوا وسيبقون، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في جاج أسواق العرب عكاظ ومجنة وذي المجاز، يدخلها يعرض على أحياء العرب دعوته ويبلغ رسالته. كانت كلماته واضحة فلا غموض، سهلة فلا تعقيد. كان يعرض عليهم بطاقة الإسلام، يدخل على أحياء العرب في أسواقهم ومواسمهم، فتلوى إليه الأعناق وهو يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح وتملك بها العرب وتذل لكم بها العجم، فإذا متم كنتم ملوكا في الجنة. واستمعوا إلى هذا العرض، وكان خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو لهب يقول: أيها الناس لا تطيعوه فإنه كاذب، فيرد عليه الجميع أقبح الرد. وأفضى صلى الله عليه وسلم إلى رجل من بني عامر بن صعصعة فقال لقومه: لئن آويت هذا الفتى من قريش لأملكن به العرب. ثم قال له: يا محمد، أرأيت إن آويناك أتجعل لنا هذا الأمر من بعدك؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إلى الله عز وجل يضعه حيث شاء. فقال له العامري: أفنهدف نحورنا للعرب؟ فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا في أمرك. لقد كان العرب وهم يسمعون هذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولوا لا إله إلا الله، يعلمون ماذا يترتب على هذا القول، فكانوا يسمعون هذه الكلمة ويفقهون معناها، ولذا اتخذوا موقفهم منها بوضوح. عجبا لقريش، أما كانت كل قبيلة من قبائل العرب تفاخر العرب إذا كان منها شاعر له رأي من الجن؟ فكيف لم تفاخر قريش للعرب أن يكون فيها نبي يخاطبه ملك من السماء؟ إن قريش كانت تعلم أن لا إله إلا الله تعني أن يفرد الله بالعبودية، وأن يفرد الله بالطاعة، وأن يفرد الله بالتوجه والقصد. وهذا أمر ما كانت قريش ولا العرب تقبل التسليم به. علم العرب معنى هذه الكلمة ومقتضاها وما يترتب عليها، فاتخذوا منهم موقفها ونابذوا داعيتها وحاربوه واستماتوا في حربه صلى الله عليه وسلم، حتى أظهره الله عليهم وغلبت لا إله إلا الله والله أعلى وأجل على أعلى هبل. ثم خلفت من المسلمين خلوف انحرف فهمهم للا إله إلا الله، وكانت نتيجة هذا الخطأ والانحراف وبيلة، لأنه خطأ في الأسس، خطأ في القاعدة، انحراف عن الأصل، بل عن أصل الأصول. ومن أبرز الانحرافات التي طرأت في حياة المسلمين على معنى لا إله إلا الله، أولا قصر لا إله إلا الله التي هي نص في الربوبية، التي هي نص في الألوهية، قصرها على توحيد الربوبية، فأصبح معناها عند فئام من المسلمين كثير أن لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت إلا الله. ولو كان هذا هو معنى لا إله إلا الله لما كانت قريش من أول أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما ردتها العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قالها ودعا إليها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب قريشا يوم كانت تقول له: أتريد ملكا فنملكك، أو مالا فنجمع لك، أو امرأة فنزوجك؟ كان يقول: لا، بل أريد كلمة. فيقولون: وأبيك وأشري كلمات. فيقول: قولوا لا إله إلا الله. فيقولون: أما هذه فلا. لو كان معناها لا خالق ولا رازق ولا محي ولا مميت لقالوها، فقد كانوا يؤمنون بهذا، كانوا معترفين بأن الله هو الخالق، كانوا معترفين بأن الرب هو الله والخالق هو الله والمحيي هو الله والمميت هو الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل: من يرزقكم من السماء والأرض؟ أم من يملك السمع والأبصار؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ فسيقولون الله. ولكن الشرك الذي وقع فيه المشركون أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون مع الله هبل والعزى واللات، ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. فانحرف فهم المسلمين للا إله إلا الله، انحرف فهم فئام من المسلمين كثير للا إله إلا الله، ليكون منتهاها عندهم الاعتراف بما اعترف به المشركون دون أن يقولوا لا إله إلا الله. ونتج عن هذا الانحراف في الفهم إقامة أوثان تعبد من دون الله لتقربهم إلى الله زلفى، ولكن ليست هذه الأوثان هبل أو اللات والعزى أو مناة الثالثة الأخرى، ولكن اتخذوا أوثانا أخرى اسمها سيدي أحمد البدوي وسيدي عبد القادر الجيلاني وضريح حمد النيل وموسى الكاظم. عادت الوثنية لا للأحجار والأشجار ولكن للضرائح والقبور، بل استفحل هذا الانحراف ليجتاح توحيد الربوبية أيضا، وصارت نظرة بعض أصحاب الطرق الصوفية إلى الأولياء لا على أنهم شفعاء ووسطاء، بل على أنهم أرباب يدبرون الكونين ويغيثون الثقلين. ولذا تسمع منهم في براعة قولهم: عبد القادر يا جيلاني يا مصرف الأكوان، أنا جيتك لا تنساني. ومع هذا كله يقولون لا إله إلا الله، ورضي منهم الشيطان أن يقولوها ما دام هذا فهمهم وهذا عملهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الانحراف الاخر في معنى لا اله الا الله هو الفهم الارجاعي للا اله الا الله، حيث اصبحت لا اله الا الله عند فئام من المسلمين هوية او مظلة، من قالها فهو المسلم الذي لا يضره بعد ذلك معصية فعلها او طاعة تركها. اصبحت ترى فئاما من المسلمين الجغرافيين لا يربطهم بالاسلام الا انهم قالوا لا اله الا الله يوما من الدهر، اما برنامج حياتهم فليس للاسلام فيه اثر، اما تعاملهم فليس للاسلام فيه حكم، اما محياهم ومماتهم فلا علاقة للاسلام به. وكانت النتيجة اسلام بلا تكاليف، اسلام بلا تكاليف. وربما زين لهم هذا الفهم المنحرف النظر القاصر لبعض النصوص، كقوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنة. واصبح معنى قوله صلى الله عليه وسلم قال لا اله الا الله النطق باللسان والتصديق بالقلب. وسبب هذا الانحراف الارجاعي عدم التفقه في معنى لا اله الا الله من العام، وعدم التفقيه من لا اله في لا اله الا الله من العلماء. ونسي هؤلاء ان الذي يؤمن بلا اله الا الله يعترف انه لا مألوها ولا معبود بحق الا الله، وان كل مألوه ومعبود غير الله فهو باطل، وان المألوه الحق المعبود الحق هو الله عز وجل. فمن اعترف بذلك، اعترف انه لا معبود بحق الا الله، فان عليه ان يحقق هذه العبودية لله، يحققها بالطاعة المخلصة للمعبود الحق عز وجل. بل هل يمكن في واقع النفس البشرية ان يؤمن انسان بشيء ثم يكون سلوكه الواقعي كله مغايرا لهذا الايمان؟ اين من يفهم هذا الفهم المنحرف، وهو ان لا اله الا الله مجرد النطق والتصديق بلا عمل؟ اين هم واين فهمهم عن بقية النصوص الصريحة الواضحة، كقول المولى عز وجل: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. اولئك هم المؤمنون حقا، هنا الايمان الحقيقي. اين هؤلاء؟ عن قوله عز وجل: ومن يأته مؤمنا فقط، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلا. اما الذي يظن ان لا اله الا الله بطاقة تسمح له بمقارفة المعاصي واجتراح السيئات فعليه ان يصيح لقول الله: ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ساء ما يحكمون. ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. وكان من نتيجة هذا الفهم المنحرف للا اله الا الله ان فرغت لا اله الا الله من محتواها ومقتضاها واصبحت كلمة تقال في الهواء ويتعلق بها ذلك الغثاء الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قال: ولكن غثاء كغثاء السيل فجرفهم السيل، لأن جذورهم واهنة واهنة إلى الأصل الثابت لا إله إلا الله. غاب عن المسلمين المعنى الحقيقي للا إله إلا الله، غاب عنهم أن لا إله إلا الله تعني توحيد الله في الاعتقاد والمعرفة. فلا إله إلا الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وتوحيد الله في العبادة والقصد، فلا دعاء ولا ذبح ولا استغاثة ولا استعانة ولا نذر ولا حلف إلا لله وبالله. ولا إله إلا الله في الطاعة والحكم والتشريع، ألا له الخلق والأمر، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. توحيد الله في الطاعة والحكم والتشريع، فالحكم لله والطاعة لله والأمر لله عز وجل. ويوم يجعل أحد من الناس لنفسه حق تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، أو يجعل أحد من الناس له ذلك سواء بأمر يأمره أو حكم يحكمه أو نظام ينظمه أو قانون يقننه أو تشريع يشرعه، فإنه يحاد الله عز وجل في حكمه ويضاد المولى جل وعلا في أمره وينازع الله فيما هو من خصائصه عز وجل وهو الحكم والأمر. قال الله عز وجل ناعيا على اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وتفسير هذه الآية الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء أو الأمراء أو العباد في المعصية، فيحل بتحليلهم ما حرم الله أو تحريمهم ما أحل الله، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم يوم قال: إنا لا نعبدهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليسوا يحللون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. وكان من أسباب هذا الانحراف الذي وقع فيه ابتئام من المسلمين كثير هو المجاملة في معنى لا إله إلا الله، أو التركيز على جانب من جوانبها وإهمال بقية معناها ومقتضاها. فمن ذلك السكوت عن شرك الضرائح والقبور ومجاملة العوام في ذلك، والتركيز على شرك الطاعة والحاكمية في البلاد التي يفشو فيها شرك الضرائح والقبور، أو العكس، والعكس صحيح. الكلام على شرك الضرائح والقبور والسكوت عن شرك الحكم والأمر والتشريع في البلاد التي يفشو فيها ذلك ويخشى صولة من يحكم بذلك، فهذا وذاك تجزئة لمعنى لا إله إلا الله ومجاملة في معناها. إن المسلمين هم اليوم بحاجة جد ماسة إلى أن يفقهوا في معنى لا إله إلا الله بشمولها ومعناها ومقتضاها. ويوم يفقه المسلمون في معنى لا إله إلا الله، الحاكمة على الهوى، الحاكمة على النفس، الحاكمة على كل مقتضيات الحياة، فإن القاعدة الصحيحة تبنى لهم والمنطلق الصحيح يؤسس لهم. إن قضية لا إله إلا الله قضية حية دائمة في حياة البشرية وفي حياة المسلمين أيضا. إن لا إله إلا الله ليست الكلمة التي يدعى إليها الكفار وحدهم لكي يؤمنوا، أو المشركون وحدهم ليصححوا اعتقادهم، ولكن يدعى إليها المؤمنون بها أيضا، ويدعى إليها المسلمون أيضا، يدعون إليها ويذكرون بها لكي تظل حية في اعتقادهم، حية في قلوبهم، راسخة في ضمائرهم، عاملة في واقع حياتهم، لا يفترون عنها ولا يغفلون عن مقتضياتها. وكفى بالقرآن مذكرا، يوم قال القرآن يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. فليدعى أهل لا إله إلا الله إلى لا إله إلا الله، وليفقه أهل لا إله إلا الله بمعنى لا إله إلا الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أيها الإخوة في الله، إن التفقيه في معنى لا إله إلا الله سيثمر في القلوب ثمارا عظيمة من إجلال الله وتعظيم الله وتوحيد الله في الخوف، وتوحيده في الخشية، وتوحيده في القصد، وسيثمر في السلوك ثمارا عظيمة من ضبط السلوك وضبط العمل وتقويم الحياة على طاعة الله ومجانبة معصية الله عز وجل. يقول الإمام ابن رجب وهو يفقه الأمة في معنى لا إله إلا الله، أما من قال لا إله إلا الله بلسانه ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته فقد كذب فعله قوله ونقص من كمال توحيده بقدر معصية الله في طاعة الشيطان والهوى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فيا هذا كن عبدا لله لا عبدا للهوى، فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، والله لا ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده، فأفرد الله بالعبودية ولم يلتفت إلى شيء من الأغيار. من علم أن إلهه ومعبوده فرد فليفرده بالعبودية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قول لا إله إلا الله يقتضي أن لا يحب سواه، فإن الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، محبة له وخوفا منه ورجاء له. ومن تمام محبته عز وجل محبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، فمن أحب شيئا مما يكرهه الله أو كره شيئا مما يحبه الله لم يكمل توحيده ولم يكمل صدقه في قول لا إله إلا الله. وكان فيه من الشرك الخفي بحسب ما كرهه مما أحبه الله عز وجل، أو ما أحبه مما يكرهه الله عز وجل. قال الله جل وعلا: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. قال الليث عن مجاهد في قوله لا يشركون بشيء قال لا يحبون.
مع تحيات تسجيلات نور على الدرب بمدينة دبي، شارع الرولة، مسجد إبراهيم الخليل، مقابل جمعية دار البر. هاتف رقم 5155888، صندوق بريد 8311. والله ولي التوفيق.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.